مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
ثلاثة رجال وامرأة لإبراهيم عبد القادر المزني، تقدمها لكم إسراء كرمي.
لعل من العبث أن يحاول المرء أن يرسم بالقلم صورة لإنسان أو شيء ما، ولا سيما إذا كان الكاتب رجلاً والموصوف امرأة، فليس أجهل من الرجل بالمرأة ولا من المرأة بالرجل، وإن كان يعيشان معاً ويتحابان لا أدري كيف، ويتزوجان ويعمران الأرض بنسلهما ويبذران ذريتهما كالحب، ولا تسألني كيف يأتلف هذان المختلفان ويتواطن هذان الإنسانان، إن صح أن كليهما إنسان وكل منهما لصاحبه لغز لا حل له، فما كنت خلقتهما أو شهدت خلقهما أو عاصرت جديهما الأعليين حتى أدري، على أن التصوير بالقلم وإن كان لا يفيد أحدا صورة واضحة المعارف بينة السمات متميزة اللمحات، يتيح لكل قارئ أن يرسم لنفسه صورة يؤلفها خياله مما تحي به الأوصاف، وكفى بهذا مغنما، والله أرحم بالكتاب من أن يجعل عناءهم باطلا وتعبهم لا خير فيه. فلنتشجع إذن ولنتوكل على الله الحنان المنان. كانت الليلة ساجية طلقة، والقمر متسقا مضحيا في سماء تبدو في رؤى العين كالمخمل، والدنيا المسحورة من نوره الواضح اللين في فوف منسوج من خيوط سود وأخرى فضية، وقد أفضلت لها فضولا، والأشجار تذهب في الهواء كأنها عمد مدهونة، وتلقي ظلها منورا على الأرض، وتعطر الجو، والنوافذ والشبابيك كلها مفتوحة يهفو منها ترجيع شجي يمتد به صوت أنثوي ينتقل من نغمة إلى نغمة في غير تكلف أو جهد. وكان في حديقة البيت جوسق سداسي الشكل مصنوع من أعواد الخشب، وقد تعلق به وارتقى فيه وظلله النبات، وفيه مائدة عليها بقية من اللحم وجزلات من رغفان وقطع من مخلل الخيار واللفت والجزر والباذنجان، وقرص متصدع من جبن حالوم، وزجاجات جعة بعضها نصفان أو دون ذلك، والبعض لا يزال في الثلج وعليه سداده لم ينزع. وقد جلس إلى المائدة ثلاثة أمامهم الأقداح وقد أبطأوا بها بعد أن كادوا يمتلئون من الطعام والشراب، وأول هؤلاء الثلاثة وأولاهم بالتقديم وإن لم يكن أحقهم بالتعظيم عياد، وهو شركسي الأصلي يؤمن بالشارب المفتول والعين الحمراء والبرجمة في الكلام والزعقة الشديدة حين ينادي خادما أو غيره، وإن كان الجرس قريبا وزره يتدلى فوق المائدة من سقف الجوسق، ولا نحتاج أن نقول إنه شخص لحيم وإنه شديد الوطء على الأرض، وإنه لا خير فيه ولا شر إلا أن يجيء الخير عفوا أو يجيء الشر من قلة العقل أو النفخة الكذابة. والثاني في هذا المجلس الأستاذ حليم، وهو مدرس قديم ناهز الخمسين وآثر الراحة، فاعتزل العالم مكتفيا بدخل خاص يسير ومعاش يقبضه كل شهر من الحكومة، وهو قاعد، وهو ضاوي الجسم خفيف اللحم معروق الوجه دقيق عظام اليدين والرجلين، يأكل كثيرا ولا يرى أثر ذلك عليه في بدنه، وحديثه طويل فلنرجئه إلى أوانه. والثالث شاب في العقد الثالث بتع شديد المفاصل سريع خفيف حسن الصورة، بياض وجهه تعلوه حمرة وعلى جلده نمش قليل، وهو خطيب محاسن بنت عياد، وقد آثره على غيره لبياض وجهه زاعما أن هذا يسلكه مع الشراكسة والأتراك ويرفعه عن طبقة الفلاحين الغبر الوجوه، وإن كانت الحقيقة أنه فلاح ابن فلاح جلى عن قريته بعد أن أضاع أرضه فيها، فشب ابنه حضريا صرفا وقاهريا محضا وتعلم الهندسة وفاز بوظيفة من الحكومة، واسمه في شهادة الميلاد محمود، ويدلله أهله تدليلا سمجا فيقولون حودة، ومن الإنصاف أن نقول إنه يستسخف هذا الاسم، وكان يثور على من يدعوه به. ثم رأى أن هذه حكاية شرحها طويل فاكتفى بألا يجيب كأن المنادى غيره، وكان عياد شريبا ولم يكن هذا يعني أحدا سواه، ولكنه كان إذا آكل واحدا أو شاربه لا يزال يحضه ويستحثه، ويزين له الطعام ويغريه به ويوالي عليه الكأس دراكا. وكان من السهل على محمود أن يسيره، فإنه شاب قوي لا يتعذر عليه، بل لعله يباهي بأنه يستطيع أن يكثر مخلطا من صنوف الطعام مستقصيا لها. أما الأستاذ حليم فكان رجلا قد كبر، فهو يؤثر أن يكون زهيدا لا يأكل إلا دون الشبع، ويأبى له ما عودته مهنة التعليم من المحافظة على وقاره واحتشامه أن يشرب حتى يتطرح. كان إذا ألحف عليه عياد يرفع الكأس ويميلها على فمه فعل الشارب، ثم يردها وما حسى إلا قطرة أو بلة ريق، على حين يعب عياد العبة الروية ويضع الكأس كأنما يدق بها المائدة ويقول منطوطة ممدودة. وكان هذا دأبه حين يشرب، يعكف على الشراب جزافا غير حافل بالكيل، كأنما هو في سباق أو رهان، ولا يرضيه إلا أن يرى غيره عاكفا مثل عكوفه. فإذا استأنوا كبر في ظنه أنه قصر في التحفي والإكرام، وكان واسع الخلق لا يدع عنده شيئا من الجهد في إكرام ضيفه، ويجد في انبساط نفسه بالكرم راحة ولذة وزهوا. ولكنه كان إذا شرب يثقل على ضيفه ويضجره بالإلحاح عليه أن يقبل على ما قدم له. وعبثا كان الأستاذ حليم يقول لعياد يا أخي كن منصفا، إن معدتي حوصلة دجاجة، فإن تريد أن أدس كل هذا الطعام والشراب، وهو لو وضع في كفة ميزان ووضعت أنا كل بما علي من ثياب في كفة أخرى لرجح عليه. فيقول عياد وهو يلمس شاربيه المزمغين، أو هكذا يخيل إلى المرء، فما كادت شعرة واحدة تنفلت عن محلها في هذين الشاربين المبرمين بل المجدولين، أو تنطفئ لمعتها. كلام فارغ، أنا والله رأيت شابا أصغر منك جسما يأتي على قصعة فت ويجرفها جرفا، وكانت لأربعة فسبقهم إليها ومسحها ولحسها. فيقول الأستاذ حليم نعم، معدة جيدة قوية تحتمل القظة، ولكن معدتي طاعنة في السن، فهي أشبه بمخلاة قديمة، هات لي معدة فتية وأنا أريك كيف أقش وأجرف. ولكن عياد يأبى أن يقتنع، بل يأبى أن يجعل باله إلى ما يقال، أو يسمح للحجة بأن تدخل رأسه وتكلفه عناء التفكير فيها، لأن معدته هو هي المحك، والمقياس حجة، وما دامت هذه دائبة كالعصرين من دهره في غير كلال أو فتور، فلا عذر لمعدة أخرى إذا قصرت أونت، ولو كانت أقدم من هرم خوفو أو جبل المقطم. وكان التطريب الذي قلنا إنه كان يهفو في تلك الليلة الساكنة الضحياء إلى الجلوس في الحديقة مصدره محاسن، وهي فتاة غضة السن صغيرتها تدلف إلى العشرين، ولكنها فيما يرى أبوها عياد قد صارت إحدى المصائب الكبرى، وكانت دقيقة الطول ممشوقة القد أو نحيفته إذا اعتبرت خفة اللحم على الذراعين والصدر والبطن، ولكنها كانت عريضة الألواح كالغلام وثدياها صغيران، وإن كان راسخين كالكمثرى الصغيرة، وحلماتهما ناشزتان طويلتان، وحولهما من السواد أكثر من المألوف في العذارة، كأنما كانت قد ولدت وأرضعت. فأما محياها فأثيل الخدين وإن كان متهضمين قليلا، وأما شفتاها فرقيقتان جدا يفترقان حين تبتسم عن ثنايا عذاب، إلا أنها ليست بالناصعة البياض لإفراطها في التدخين بكرة، لإفراطها في التدخين بكره أبيها ورغمه. وأما عيناها فنجلاوان ضمياوان، ولكنهما تبدوان حين يعروهما فتور أو كمد أو اضطراب ثابتتين، ويخيل إليك أنهما أظلمتا. وكان حاجبها سابغين مهللين كأنهما خط بقلم، وجبينها عريضا واسعا، وشعرها أسود فينانا في طول واسترسال ونعومة، تفيئه كيف شاءت بغير احتفال أو عناء، وكانت تؤثر أن ترسله ولا تجمعه. أما أنها إحدى المصائب الكبر فذاك لأنها عرفت من سيرة أبيها ما كان يكره أن تعرف هي أو أمها، ولكنها كتمت سره واكتفت بإذلاله به، فأرخى لها الحبل على الغارب،
فركبت رأسها ولم تعد تحفل غير أمها، وكانت هذه بطيئة الجسم والعقل معا، لا متصرف لها ولا حيلة عندها، على أن الفتاة لم تكن سعيدة بهذه الحرية أو موفقة فيما تعالج أو تدبر أو تطلب من الأمور، وقد ورثت عن أبويها ضعف الرأي وقلة الإحكام للمراد والاستعداد للرضا بالكلام والاستنامة إلى كل أحد، وشيئا من الزهو والغطرسة والميل إلى التظاهر والتفاخر بالباطل أو بأكثر مما هناك، وكان جانب الغفلة فيها يكاد يلقيها على المعاطب، فلا يقيها إلا بقية حذر مستفاد من الكبر الموروث والأنفة أن يقال غوت وضلت بنت عياد. ومما أكسبتها الحرية من اعتياد الاعتماد على نفسها في أمورها وإيقاظ ما في رأسها من عقل ليعينها ويمدها بالرأي فيما هي ماضية إليه، على أن الأرجح أن هذا كله ما كان ليجديها ويحميها لولا أن ساعفها حسن حظها، على أن حسن الحظ أمر نسبي، فقد كانت حسنة الحظ إذا اعتبرت ما آلت إليه في كل مرة من السلامة، ولكنها كانت سيئة الحظ إذا اعتبرت أن أملها خاب في كل مرة، حتى كادت تصير إلى اليأس في كل ما تطمع فيه وتحرص على إدراكه، فاضطربت أعصابها وأتعبها وأقلقها قلبها بنوبات من الخفقان الشديد لا مثيل لها إلا هذا الاضطراب، وقللت طعامها لا زهادة فيه ولا عن ضعف اشتهاء له، بل من الضجر والحيرة وقلة التوفيق وكثرة الإخفاق وخفاء ما ينعش من العثرات ويصلح هذا البخت المقلوب. وزاد الطين بلة لما تعلق أبوها بحسانة يهودية راح يحملها معه إلى المصايف والمشاتي، فأنزفت هذه المهمات أكثر ماله وقتر على أهله في النفقة وأصارهم إلى ضنوكة غير معهودة، وإن كانت في ذاتها محتملة ولكن وطأتها ثقلت بالقياس إلى ما كان من السعة، وشق على محاسن أن تلقي نفسها تروم الشيء فلا يتهيأ لها، وأنها اضطرت إلى الكف عن التعلم، وكان مرجوها أن تواصله حتى تبلغ به مناها فتصبح شيئا له قيمة وبه استقلال، فتفيد بذلك مزية تضيفها إلى مزايا الحسن والشباب وكرم الأرومة، فقد كانت تعتز بأرومتها الشركسية، وإن كانت رقة الحال قد خففت من غلوائها وطامنت من كبريائها، وكان كل هذا مضافا إلى ما يهتف به شبابها وما تجده من الرغبة فيها والإقبال عليها، ربما أغراها بالإطماع في نفسها دون التمكين، فاعتقد الشبان الذين اتصلت بأسبابهم أسبابها نوعا ما أنها مخادعة عابثة تظهر خلاف ما تبطن، وتعطيهم باللسان ما ليس في القلب وتجريهم وراءها لتلهو بهم وتسخر منهم، فانصرفوا عنها ساخطين محنقين وبسطوا ألسنتهم فيها، فصارت لها سمعة لا تطيب لامرأة وإن لم تكن من الحق في شيء. ومع ذلك خطبها غير واحد قبل محمود، فأما أول الخطاب فعلق خطبته على شرط أن يزوج أخته، وكانت تصغره لأنه كان أبر بها من أن يختص نفسه بنعيم الزواج دونها، ولكن عزوبة الأخت طالت فضجر عياد أفندي ومحاسن ونقض الخطبة، وجاء ثان من إخوان عياد أفندي وجلسائه وسماره ولم يخطب البنت، ولكنه تحبب إليها وصفت هي إليه بودها، فقد كان أنيس المحضر لطيف الفكاهة سخي اليد، وخيل إلى عياد أفندي وامرأته أن المسألة مسألة أيام، ولكن الأيام والشهور تقضت وهو لا يزيد على التودد ولا يجاوز ما يبدو من إقباله إلى الخطبة والطلب ولا حتى إلى الوعد، وما زالت نيته مضمرة لا يتحدث بها أو يكشف عنها، وإن كان لا يكف عن إظهار المودة والإعجاب والغيرة أحيانا. ثم كان محمود وهو يحبها ولا يجهل ما قيل فيها وشاع عنها، وكان يعلل هذا بأنه قدح الشبان لم ينالوا منها منالا فذهبوا يشنعون، وللذي قالوا فيها أدعى إلى فخرها وبحسبها أنها امتنعت عليهم واستعصت على المغريات، ولكن أشياء بقيت مع ذلك تحك في نفسه وتدور في صدره، ولا سيما حين يرى قلة مبالاتها بما يكون منها، كأن تذهب إلى السينما مع رجل لم تعرفه إلا في يومها بل قبل ساعة واحدة من الاقتراح، أو حين تقبل على الأستاذ حليم إقبال الألفة والثقة وتسارره وتضحك، ويساررها ويبتسم كأن بينهما ما يكتمان أو ما يتساقيان تذكره. ولم تكن محاسن تبادل محمود حبا بحب، بل لعلها لم تكن تباديه أو تعبأ شيئا بإقباله أو إدباره. إذا صح ما كانت تفضي به إلى الأستاذ حليم حين يخلو لها وجهه، ولو كان محمود حصيفا لكان الأرجح أن يسلس في يده قيادها، ولكنه أثقل عليها ونفرها بأن كان عيابة لا يزال يقع فيها، ويذكرها بما يشنع عليها أهل الحي وعرفوها من غيره، ولا ينفك يسمعها من الكلام كل سوار يأخذ بالرأس كلما رآها طاشت أو نبت في العنان، فتثور به وتكايله وتقول له أوجع مما قال لها، فتقع الجفوة وتحل النبوة ويفسد الحال، ويعجز عياد أفندي عن إصلاحه، فيستجير بصاحبه الأستاذ حليم فيشكره محمود وهو كاره، وفي قلبه غيرة تضطرم لما يراه من سلطانه عليها وطاعتها له